الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في مبحث الحيض حتى نفرغ منه في هذا اللقاء إن شاء الله. ذكرنا في اللقاء السابق أن الحالات التي يستثنى فيها طلاق الحائض، قلنا إذا كان قبل الدخول، إذا كان على عوض، إذا كانت المرأة الحائض حاملة. قلنا في هذه الحالات الثلاث لا يأثم الزوج إذا طلق، والطلاق يعتد به باتفاق العلماء. ننتقل بعد ذلك إلى صفات دم الحيض، وهذا هو صلب هذا المبحث، لأن الغرض من دراسة هذا المبحث أن المرأة تعرف متى يأتيها الحيض ومتى تطهر من الحيض. فإذا أتاها الحيض امتنعت عن الأشياء التي أمر الشرع أن تمتنع عنها، وإذا طهرت من حيضها تفعل ما أمر الشرع بفعله. مصدر دم الحيض من الرحم، وأما الاستحاضة فقال الحافظ ابن حجر إنها جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه يخرج من عرق يقال له العازل، فكان مخرجهما واحد أي الحيض والاستحاضة من الرحم. وأما عن دم الحيض فهو أسود ثخين محتدم، يعني أحمر قاتم يميل إلى اللون البني، يخرج برفق فرغنا من المتعلق بدم الحيض ونشرع في دم الاستحاضة. قال هو استمرار الدم عند المرأة بحيث لا ينقطع عنها أبدا مدة يسيرة كاليوم أو اليومين في الشهر. روى البخاري من حديث عائشة قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني امرأة استحاض فلا أطهر، أي لا ينقطع عني الدم، أفأدع الصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإن أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. وفي رواية في غير مسلم دعي الصلاة أيام أقرائك. ما قلنا قبل ذلك هذه الرواية استدل منها العلماء على أن المقصود بقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أي ثلاث حيضات، لأن القرء في لغة العرب يطلق على الحيض ويطلق على الطهر، فلما حدد الشارع المعنى المراد لا بد أن يحمل عليه. وفي رواية عند البخاري فضل شيخ يسأل أخونا معنى ذلك إذا جاءت الحيضة الثالثة، نعم بمجرد أن تشرع وينزل دم الحيض للمرة الثالثة خلاص انقضت عدته، ولكن وحلت للأزواج، ولكن كما تعلم لا يدخل به إلا بعد أن تطهر تماما، كشأن المرأة التي مات عنها زوجها وهي حامل ثم ولدت بعد موته بيومين أو ثلاث، فهنا حلت للخطاب وحلت للنكاح، ولكن لا يدخل بها حتى ينقضي نفاسها. يقول وفي رواية عند البخاري ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. قال الحافظ في الفتح تعليقا على الحديث: وفي الحديث دليل على أن المرأة إذا ميزها دم الحيض من دم الاستحاضة تعتبر دم الحيض على إقباله وإدباره، فإذا انقضى قدره اغتسلت عنه، ثم صار حكم دم الاستحاضة حكم الحدث، تتوضأ لكل صلاة. وبهذا قال الجمهور. قوله ذلك عرق، يقال له عرق العازل، وهو في أدنى الرحم دون قعره. وروى البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل، فقال هذا عرق، فكانت تغتسل لكل صلاة. قولها 7 سنين المراد بيان المدة التي ظلت فيها تستحاض، ولا يفهم منها الحديث أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم بعد مضي 7 سنين، إذ يبعد أن تبقى كل هذه المدة ولم تسأل. كيفية طهارة المستحاضة. روى الإمام أبو داود عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة استحيضت، فأمرها صلى الله عليه وسلم أن تنتظر أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي، فإذا رأت شيئا من ذلك توضأت وصلت. قال النووي في شرح مسلم: إنما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتصلي. قال الشافعي رحمه الله: وليس في الحديث السابق أنه أمرها أن تغتسل لكل صلاة. قال: ولا شك إن شاء الله أن غسلها كان تطوعا غير ما أمرت به، وذلك واسع له. وعليه فالواجب على المستحاضة الوضوء لكل صلاة. وفي رواية عند أبي داود: أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل لكل صلاة، ولكن هذه الرواية لا تصح. قال الحافظ: فقد طعن الحفاظ في هذه الزيادة، لأن من الأثبات من أصحاب الزهري لم يذكروها. قال الحافظ ابن حجر: قال الطحاوي: حديث أم حبيبة منسوخ بحديث فاطمة بنت أبي حبيش، أي لأن فيه الأمر بالوضوء لكل صلاة لا الغسل، والجمع بين الحديثين بحمل الأمر في حديث أم حبيبة على الندب أولى، والله أعلم. الشاهد يا أخوانا أن الصواب في المرأة المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، وتتوضأ بعد دخول وقت الصلاة، وتضع ما يمنع نزول الدم من المحل في المسجد أو في المكان الذي تصلي فيه. بعد ذلك أحوال المستحاضة، وده من أخطر الأمور التي تشكل على النساء. يبقى بناء على ذلك أرجو أن نستوعب، هم 3 حالات في منتهى البساطة، فأرجو أن تستوعبها وتستعن بالله وتنقلها لزوجك على وجه التمام والكمال، لأن بيشكل بيختلط على المرأة دم الاستحاضة مع دم الحيض، أو ممكن تظل المرأة طول فترة طويلة من عمرها الدم ينزل، وخاصة في وقتنا الحاضر مع استخدام بعض النسوة لهذا ما يسمى بمنع الحمل، وهذا يحدث ارتباك عند المرأة ويؤدي في غالب الأحيان إلى استمرار الدم، فتظن المرأة أن هذا الدم من دم الحيض، ويترتب على ذلك أن تمنع نفسها من الصلاة وليس لها ذلك، وأن تمنع زوجها من إتيانها وليس لها ذلك. وبالمناسبة كما قرر أئمتنا أن الغرض في أصل النكاح الإنجاب، وما وثبت عند أبي داود وأحمد من حديث معقل بن يسار قال: أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني أصبت امرأة ذات حسب ونسب ولكنها لا تلد. فقال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الولود الودود. يبقى هذا هو الأصل. واستثنى العلماء من هذا الأصل إن كانت المرأة ترضع وتخاف إن حملت ينقطع اللبن ويتعذر إطعام الطفل، فهذه الفترة أجازها بعض أهل العلم سواء بالعزل أو بغيره لهذه الفترة الزمنية فقط. وكذلك إذا كان الحمل يعني يترتب عليه غلبة ظن في ضرر محقق على المرأة، وهذا الأمر لا يعرف إلا بمعرفة أهل الاختصاص الأمناء الذين يخافون رب الأرض والسماء. أما بمجرد أن يقول لها أنت ضعيفة أنت كذا تمتنع عن الحمل، هذا مخالف يا أخوانا. وكما هو معلوم عند علماء الاقتصاد أن دعائم الاقتصاد على وجه الأرض دعامتين: القوة البشرية وما حباه ربنا لأهل البلد من خيرات في باطن الأرض. الاقتصاد بيقوم على الدعمتين دول، عندك ناس وعندك خيرات في باطن الأرض، اعلم أنك من أغنى الناس، وما يقع من بعض الدول ليس منا ببعيد. الحالة الأولى أن يكون لها حيض معلوم قبل الاستحاضة، يعني قبل أن تتزوج وتلد ثم تتعاطى وسيلة كان أمورها واضحة. الحيض أيام محددة كل شهر، يأتي في وقت كذا وفي اليوم الثالث أو الرابع ينتهي، أمر واضح عندها. طيب التصرف طبعا هنا أن يكون لها حيض قبل معلوم قبل الاستحاضة، وبعد ذلك أتاها دم الاستحاضة. طيب التصرف لها حيض معلوم ثم جاءتها الاستحاضة، ترجع إلى مدة حيضها المعلومة السابقة. يقول ترجع إلى مدة حيضها المعلومة السابقة فتجلس فيها ويثبت لها جميع أحكام الحيض، حرمة الصيام والصلاة والطواف بالبيت، وكذلك حرمة الجماع وحرمة الطلاق. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. قدر الأيام، يبقى أصبح أيامها معلومة، تيجي مثلا 4 أيام في الشهر، 5 أيام، 7 أيام، 8 أيام كما اعتادت عليه. مثال ذلك امرأة كان يأتيها الحيض 6 أيام من كل شهر، ثم طرأ عليها الاستحاضة فصار الدم يأتيها باستمرار، فيكون حيضها 6 أيام من كل شهر وما عداها استحاضة. وما عداها ايه؟ استحاضة. طيب هنا 6 أيام من كل شهر، تختار من الشهر ما يروق لها؟ لا، يعني معلوم كده ايه ان هي بيجيها مثلا الحيض في اليوم 5 من الشهر او في اليوم 4 او في اليوم 6 او في اليوم 7، وكل مثلا سنة بيطرحها اليوم قدام او يوم خلف، فعلى هذا الاساس تبدأ تحسب حيضها. يبقى معتادة ان الدم بيأتيها اليوم 5 من الشهر وعندها استحاضة باستمرار، يبقى اليوم 5 تبدأ تنقطع كأن الحيض يأتيها تماما، وبعد ذلك 6 أيام يبقى في اليوم 11 كانت معتادة تطهر مع المغرب أو مع العشاء، نفس الأمر تغتسل كأنها تغتسل من الحيض تماما، ومع ذلك الدم مستمر لا عبرة به. تستثفر أي تضع شيئا على المحل حتى لا ينزل الدم، وبعد ذلك تفعل ما كان تفعله قبل أن تترك العبادات في هذه الأيام. الحالة الثانية، يبقى الحالة الأولى خلها إيه؟ مدة إيه؟ مدة معلومة، أي مدة زمنية معلومة. كم؟ هذا أمر يختلف من امرأة إلى امرأة. طيب فضل يا شيخ. لا سيأتي بقى، سيأتي. احنا بنقول الحالة الأولى مدتها معلومة، خلاص معلومة. يعني ايه؟ خد بالك معايا، يعني مثلا الفتاة حاضت وعندها مثلا 14 سنة، وهذا موجود، 15 سنة، 16 سنة، نكحت هذه الفتاة وعندها 20 سنة، ثم انجبت، ثم استخدمت ما يسميه الناس، فحصل عندها اضطراب في الحيض، اصبح هي على مدار 4-5 سنوات الحيض 5 أيام، الحيض ايه؟ 5 أيام، خلاص يبقى هم 5 أيام. واخد بالك؟ الاضطراب اللي جه اضطراب عارض، فبنرجع الى الايه؟ الى الاصل. كويس؟ يبقى الحاله الاولى عشان هيجي لنا دلوقتي حاله التمييز بالدم معايا يا اخوانا، لان ممكن سياتينا حالا ان الحيض ينقطع ويعود، يعني يجي يوم ده محيط واليوم الثاني ده مستحاض، وممكن نصف اليوم حيض ونصف اليوم استحاض معايا. فماذا تصنع المراه؟ وفي بعض الاحيان بقى، ودي الحاله الثالثه، المراه لا تعرف لها عدد ولا تستطيع ان تميز بلون الدم. كل الحالات التي تعتري المراه اتت، وعشان كده بنقول اتقنوا هذه المسائل. الحاله الثانيه الا يكون لها حيض معلوم قبل الاستحاضه، بمعنى ان تكون الاستحاضه مستمره بها من اول ما رات الدم، اي من اول امرها، اي من اول مره حاضت فيها. كويس؟ يعني المراه لما بدا ياتيها الدم ذهبت الى امها وقالت يا امي حاضت كده وكده، فامها قالت لها، ففوجئوا ان الدم ينقطع ما ينقطعش. راحوا للطبيبات، الطبيبات قالوا ما لناش علاج. خلاص، يبقى اصبح هذه الحاله المراه دي ليس لها مدة معلومة لحيضه. واضح يا مشايخ؟ ليس ايه؟ لها مدة معلومة لحيضه. التصرف، تعمل بالتمييز بين نوعي الدم، فيكون دم الحيض لونه اسود. ايه معنى اسود؟ احمر غامق، اسود ثخين شديد الحمرة يميل الى السواد، له رائحة غير مقبولة، ودي الصفة المميزة له. يعني ممكن يشكل على المرأة الحمرة، واخد بالك؟ أما مسألة الرائحة هذه ملازمة له، له رائحة غير مقبولة، يخرج بدفق ولا يسيل سيلا، فيثبت بهذا أحكام الحيض السابقة، وما عداه فهو استحاضة، فيثبت لها أحكام الاستحاضة. يبقى بناء على ذلك هي بترقب لون الدم، وده شيء سهل ما يصير، يعني تضع قطعة على المحل ثم تضعها على أنفها، وجدت الرائحة غير مقبول، خلاص بدأنا هنا في دم الحيض. تمكث وكل يوم ولا يومين تتابع، فإذا رأت الرائحة انقضت يبقى كده انقطع الايه؟ دم الحيض. تغتسل وتفعل ما تفعله المرأة الغير حاض. دليل ذلك ما رواه أبو داود والنسائي والحاكم، وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي وحسنه الألباني. قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف. إيه معنى كلمة يعرف؟ يعني أنتوا عارفينه، النساء تعرفنه. فإذا كان ذلك فأمسك عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضأ وصلي، فإنما هو عرق. واضحه يا مشايخ؟ بتعمل هنا بايه؟ بلون الايه؟ بلون الدم. الحاله الثالثه الا يكون لها حيض مميز، اي ايام الحيض، ولا تمييز صالح بان تكون الاستحاضه مستمره من اول ما رات الدم، وجاء على صفه واحده او صفات مضطربه لا يمكن ان يكون حيضا. التصرف، تعمل بعادة أغلب النساء، بمعنى أنها ترى الدم مثلا في الخامس من كل شهر ومستمر، فلا تستطيع التمييز، فيكون حيضها ستة أيام أو سبعة أيام من أول رؤية الدم، والباقي استحاضة. دليل ذلك ما رواه أبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح وحسنه الألباني في الإرواء، من حديث حمنة بنت جحش قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني امرأة استحاض حيضة كثيرة شديدة، فما ترى فيها قد منعتني الصلاة والصوم، فقال صلى الله عليه وسلم أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم. قالت هو أكثر من ذلك. قال فاتخذي ثوبا. قالت هو أكثر من ذلك، إنما أثج ثجا. قال النبي صلى الله عليه وسلم سآمرك بأمرين، أيهما فعلت أجزأ عنك من الآخر، وإن قويت عليهما فأنت أعلم. قال له إنما هي ركضة من ركضات الشيطان. فتحيضي، كلمة فتحيضي يعني اعتبري نفسك حائط، خدوا بالكم، وممكن ما تكونش حائط. ليه؟ أصل هنا الأمور مشكلة، يوم حيض يوم استحاضر يوم ما فيش خالص، الأمور مشكلة. وإحنا عندنا الأحكام الشرعية بتبنى على غلبة الظن، مش ممكن إحنا نطلع على الهلال رمضان يغم علينا ونعتبره من إيه؟ من شعبان، مظبوط، وهو في الحقيقة منين؟ من رمضان، ولا شيء علينا مطلقا. واخدين بالكم يا إخواننا؟ يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحيضي، أي اعتبري نفسك حائضة، وإن كان في الحقيقة لست بحائضة. ما احنا نريد أن نأتي لها بحل. عشان كده دايما القاعدة العامة يا إخواننا، وهي أن الصلاة لا تسقط عن مسلم عاقل أبدا، تجعلنا نفتش للمرأة المستحاضة عن حل، وكذلك نفتش للمريض الذي لا يستطيع الحركة عن حل. من الصلاة عندي قاعدة، الصلاة لا تسقط عنه مطلقا. طب ده عنده شلل رباعي، ده عنده كذا، ده عنده كذا، ده كل ده له حلول في شريعة الإسلام. كذلك المرأة لا ينقطع عنها الدم أبدا، ليل نهار يخرج منها دم، لازم لها حل. احنا عندنا الصلاة تسقط امتى؟ اذا فقد الانسان عقله فقط، ما عندنا غير كده. يفقد عقله في هذه الحالة يسقط عنه التكليف، لا يطالب بالصلاة ولا بغيره. لكن امرأة مع عقلها والطب والدم مستمر، بنشوف لها حل. اما ان تتعلل المرأة وتقول اننا لا استطيع ان اميز بين الدم والامر مختلط، في الظهر كذا وفي العصر كذا وفي الليل كذا، كل هذا ليس له اعتبار. المرأة تعتبر نفسها تحيضي، يعني ايه؟ اعتبري نفسك حائضة وان كنت في الحقيقة لست بحائضة. قال فتحيضي 6 أيام او 7 أيام في علم الله. شفت الدقة؟ في علم الله، يعني ان اعتبرت نفسك حائض لمدة 6 أيام ماشي، لمدة 7 أيام لا بأس، وبعد مرور هذه الأيام الستة أو السبعة أصبحت كأنك لست بحائض ولو كنت حائض. واضح يا مشايخ؟ ولو كنت إيه؟ ولو كنت حائض. ودي طبعا الحالة دي نادرة جدا، ولكن ممكن بتحدث عند بعض النساء القليلات في الفقه والملاحظة والعلم، الأمر مختلط عندها. ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي 23 ليلة أو 24 ليلة وأيامها وصوم. خد بالك، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت، أي بعد مرور الأيام التي اعتبرت نفسك أنك حائضة. قوله صلى الله عليه وسلم 6 أيام أو 7 ليس على التخيير، إنما هو للاجتهاد، فتنظر فيما هو أقرب إلى حالها مما يناسبها من النساء خفة ويقاربها سنا ورحما. طيب، يبقى لخص الثلاث حالات تاني وعدهم مرات، لأن هو الإشكال كله هنا. أول شيء المرأة معتادة وبعد ذلك فجأة حصل عندها اضطراب، يعني إيه؟ فلما حصل عندها الاضطراب وهي في بداية أمرها تعلم أن حيضها 3 أيام بالتمام والكمال، خلاص تمشي على 3 أيام. الحالة الثانية أنها لم يكن لها حيض مميز في بداية، فترجع إلى تمييز الحيض عن الاستحاضة بلون الدم، عرفت تميز خلاص. أمها قالت لها، خالتها قالت لها لون الدم كت وكت وكت، ولا بأس أبدا أن تضع الفتاة على المحل وتأتي بأثر الدم وتريه لأمها. هو ده يا أخوانا العلم الشرعي، ما كانت النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف، قالت لتعجلن حتى ترين القصة البيضاء، يبقى لازم هنا البيان العملي. فإذا نظرت الأم وعرفت، والأم عرفت من أمها، وهكذا دواليك حتى نصل إلى السند العالي، يبقى في الحالة دي بتعمل بتمييز الدم. طيب المرأة الأمر عندها مختلط، ليس لها مدة، والأمر عندها مضطرب. هنا بتنظر إلى جيرانها في الحي أو أطرابها أو أخواتها، عادة أمها وعادة إخواتها كلهم الحيض عندنا 4 أيام خلاص، تتحيض 4 أيام. العادة عندهم في عيلتهم كلها 8 أيام، تتحيض 8 أيام. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال 7 أيام أو 8 أيام أو 6 أيام، هذا على سبيل الاجتهاد وليس على سبيل التخيير. تفضل يا شيخ. يسأل أخونا أن الاستحاضة تحدث للمرأة قبل الزواج؟ نعم، وما يسمى عند الطب بالنزيف. نعم تفضل يا شيخ. أي نعم، أي لا لا لا، ضرب المثال. نعم ضرب المثال. المستحاضة لها أحكام الطهر إلا فيما يلي. يعني إيه؟ المرأة المستحاضة كأنها غير حائض، ليس عليها أي محظورات إلا الأحكام الآتية: وجوب الوضوء لكل صلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم توضئي لكل صلاة. اكتب عندك: والأمر في ظاهره للوجوب، والأمر في ظاهره للوجوب وهو الصواب. وعليه فهي تتوضأ لكل صلاة مؤقتة بعد دخول وقتها، وأما الصلاة غير المؤقتة فتتوضأ عندما تريد أن تصلي. يعني هي تريد أن تصلي الظهر، خلاص حينما يدخل وقت الظهر تتوضأ وتصلي. طب تريد أن تصلي قيام الليل، تريد أن تصلي الضحى، وهكذا في النوافل. إذا أرادت أن تصلي فعليها أن تتوضأ. الثاني: عليها أن تغسل أثر الدم إذا أرادت الوضوء، ثم تضع على المحل شيء يمنع خروج الدم، وهذا على قدر الاستطاعة. نعم. وقت الصلاة بعد الأذان
أم قبل الأذان؟
لا،
وقت الجمعة يعني
مستحب أن وقت الصلاة في الأوقات الخمسة في بلاد مصر يبدأ وقت الصلاة، بمعنى أنه يشرع لك الصلاة بعد أن يقول المؤذن الله أكبر التكبيرة الأولى، كده حان وقت الصلاة، لك أن تصلي. ولكن هنا بقى المستحب والسنن: صلي في الجماعة وصلي السنة القبلية إلى غير ذلك. ولكن هب مثلا أن الرجل على سفر أو مسافر فسمع الأذان فصلى وشرع في الصلاة، كذلك مثلا نسمع أذان المغرب نأكل أو يعني نفطر في صيامنا، وكذلك في صلاة الفجر وفي أذان المغرب وفي كل شيء. الجمعة وقت صلاة الجمعة بيبدأ والخطيب على المنبر بعد أن يؤذن له المؤذن الله أكبر. طب المرأة أرادت أن تبكر، والله هي بين أمرين: إما أن تتوضأ في بيتها وتخرج وحتى ولو قبل خروج الوقت، وإما أن تذهب إلى المسجد وتوضأ في المسجد إن أمكن، وهذا هو الأفضل والمتعين عليها. طب فيه مشقة عليها في الوضوء في المسجد كأن يكون ليس هناك ماء ومشاكل، هذا الأمر فيه واسع إن شاء الله. نعم. لها أن تصلي. احنا بنتكلم على ايه شيخ احمد؟ هنا بيسأل المرأة في القعدة في البيت سمعت المؤذن في العشاء الله أكبر وكانت متوضية، قامت أيما وصلت، هذا صلاة صحيحة، لأن عندنا الأذان في مصر وفي البلاد الإسلامية يبدأ المؤذن بعد دخول وقت الصلاة. واضح يا مشايخ؟ بعد ايه؟ دخول وقت الصلاة. لا كما يظن البعض ان الأذان بيبدأ قبل دخول وقت الصلاة وعندما يفرغ المؤذن يبقى وقت الصلاة دخل. لا، كلام ده غير صحيح. ساعة ما يقول المؤذن الله أكبر يبقى دخل وقت الايه؟ الصلاة. فلا أن تصلي. حاضر يا أحمد. ولكن هنا فاتها الخير الكثير، فاتها أن تقول كما يقول المؤذن، فاتها أن تدعو بالدعاء المأثور فمن قال ذلك حلت له شفاعته، فاتها السنة الراتبة. دي كلها أمور ما ينبغي للمسلم أن يفوت، خاصة وهو صاحب المعتقد الإيمان يزيد وينقص. عاوز تقول حاجة يا شيخ أحمد؟ أي نعم بالسنن المؤكدة أو بالسنن باللفظ الدقيق بالسنن الراتبة. أي نعم. لا تتوضأ تتوضأ نعم تتوضأ. تفضل يا شيخ. يسأل أخونا عن وقت صلاة الفجر في مصرنا. وقت صلاة الفجر صحيح، ومن قال غير ذلك باغي فتنة، باغي فتنة. الذي طعن في وقت صلاة الفجر في مصرنا في الوقت الذي نعيشه الآن 38,400,000 باغي فتنة. أسأل الله أن يهديه ويهدينا جميعا إلى الإسلام. تفضل. أعد علي. ما هو النزيف هو الاستحاضة يا شيخ زايد، بس النزيف ده عند جماعة بتوع الطب، أما عند جماعة بتوع الفقه بيسميه استحاضة. تفضل. نفس الأحكام بالضبط سيأتي، ليس عليه شيء. تصوم وتصلي ويأتيها زوجها. احنا بنتكلم على مسألة الوضوء لكل ايه؟ لكل صلاة، مش لكل اتيان ولا لكل صيام. لا، بنتكلم على مسألة الصلاة فقط. تفضل يا شيخ. نعم. انشق عليها لأنها بتأخذ أحكام المرض، وسيأتي بإذن الله انشق عليها. وهنا ضابط المشقة أمر نسبي، معايا يا رجالة؟ زي بالضبط احنا بقول ايه، ومن أسباب أو من علل الجمع بين الصلوات المريض، واخد بالك؟ بس المريض بيجمع مع عدم القصر، واضح يا أمين؟ المريض بيجمع مع ايه؟ حاضر يا شيخ، مع عدم القصر. طب انشق عليه، طب المشقة نسبية. مثلا المريض يقول لك والله انا تعبان انا عاوز انام، والمريض اخر يقول لك لا انا هتحمل، انا عندي من يوضيني لكل صلاه وساصلي كل صلاه في وقتها الاولي. فالامر امر نسبي، ولكن الشرع رخص للمريض ان يجمع بين الصلوات مع التمام وليس مع القصر. تفضل يا شيخ. لا لا، هو يصلي لوحده ويتعدل. لا جماعة ثانية ازاي؟ طول بالك ازاي؟ مش فاهم، فهمني بالراحة. بس دلوقتي انا راجل مسافر ومرت على المسجد هنا، وجدت المؤذن اذن، وانا راجل مسافر، المؤذن خلص اذان والناس بيصلوا السنة، انا لوحدي اتخذت سترة وصليت ركعتين ثم انصرفت، ما فيش هنا اي اشكال مطلقا ابدا. اما ان احدث انا جماعة وأصلي قصر، يعني احنا خمسة ستة مسافرين ونصلي قصر، هذه مخالفة، هذه مخالفة، وفيها من الفتنة ما فيها. تفضل يا شيخ. لا خطأ خطأ، يصلي فرادى، يصلي فرادى. نعم برضو خطأ خطأ. تفضل يا شيخ. ما احنا قلنا في 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 فرق بقى بين هو اخر تلت ساعه، يعني مثلا انا امام المسجد ده وانا معتاد من اللي بيصلي معايا فلان وفلان وفلان وفلان، واعتدنا اهل الحي ان احنا بنقيم بعد نص ساعه لخمس دقائق، خلاص اهل حي اخر بيقيموا بعدها بعشر دقائق، وهكذا يا اخوان. ولكن انا بحضر من ايه؟ ان تؤخر الاقامه احتياطا لاذان الفجر، ده اللي احنا بنحضر منه. خطأ منك، وكما قلت هذا دعاة فتنة في هذا البلد. تفضل يا شيخ. لا في القطار، لا 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 لا، صلاة الجماعة حاضر. صلاة الجماعة تكون يعني على الأرض، أما في على وسائل المواصلات إن تعذر على الإنسان وخشي خروج الوقت قلنا يصلي فرادة، أما في على الدابة لا، وما استثنى من ذلك العلماء إلا السفينة، حتى الطائرة قالوا لا. تفضل يا شيخ. ده أمر يرجع لكم. لا احتياط، لا أنا بتكلم أهو، الفجر في مصر صحيح بتحتاط احضر، نخشى عليك من الابتداع في دين الله. فضل يا شيخ. لا صحيح البطلان، لا البطلان صعب جدا. على ماذا؟ لا ما هو شوف اصل احنا كون ان احنا نحكم ببطلان صلاة بغير دليل هذا مخالف. ما الدليل الشرعي على انه اذا اقيمت جماعة في المسجد الثانية باطلة؟ عايزين دليل. ما انا بقول لك اللي يقول بالبطلان عاوز دليل، واحنا عاوزين نفرق بين حاجتين، بين البطلان وبين الاثم. فلا يلزم من الاثم البطلان بدليل لو ان رجلا صلى في ثوب مغصوب، يعني سرق جلابيه صلى فيه، ما عنده ما انه عنده ثياب اخرى، صلى في ارض مغصوبه، الصلاه صحيحه ولكن ياثم لايه؟ لغصب الارض ولغصب الايه؟ الثياب. طيب عليها أن تغسل أثر الدم إذا أرادت الوضوء ثم تضع على المحل شيء يمنع خروج الدم. أخرج الإمام أحمد في مسند بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش: اجتنب الصلاة أيام محيضك ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة ثم صلي وإن قطر الدم على الحصير. مسألة: حكم من قامت باستئصال الرحم ونزل عليها دم. الجواب: فهذه لا يثبت لها أحكام الاستحاضة، وحكمها حكم من طرى صفرة أو قدرة بعد الطهر فلا تترك الصلاة، ولكن يلزمها عند الصلاة إزالة هذه الأثار، تضع شيء على المحل وتتوضأ لكل صلاة. طبعا الكلام ده اجتهاد من أهل العلم، وده كلام شيخنا المبارك العثيمين. يقول: ومن استأصلت رحمها بنية عدم الإنجاب فإن ذلك يحرم عليه. بعد ذلك: استعمال ما يمنع الحيض أو يجلبه. المعني بذلك أن هناك بعض العقاقير إذا أخذتها المرأة تعد نزول الحيض، وكذلك عقاقير إذا أخذتها المرأة تؤخر نزول الحيض. وهناك أصل وهو إخراج الجسم عن طبيعته التي خلق عليها لا يجوز. قال تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، إلا إذا كان هناك دليل صحيح على هذا الفعل. مثال ذلك ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة: الختان والاستحداد ونطف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب. وجه الاستدلال من الحديث أن الشرع أمرنا بإزالة هذه الأشياء والتنزه منها. ملحوظة: الأصل في الأحكام أنها تلزم الرجال والنساء، إلا أن يأتي دليل يخص أحدهما دون الآخر، والدليل سواء كان الكتاب من كتاب او سنه او اجماع. اولا: استعمال ما يمنع الحيض فهو جائز بشرطين. الاول: الا يخشى عليها ضرر، فان خشي عليها ضرر فلا يجوز. الثاني: ياذن الزوج اذا كان له تعلق به، بمعنى ان تكون المراه مطلقه فتمنع الحيض لتطول العده فتطول النفقه، وهذا مخالف. وكذلك اذا ثبت ان منع الحيض يمنع الحمل فلا يجوز. قال العلامة العثيمين رحمه الله: والأولى عدم استعماله، لأن ترك الطبيعة على ما هي عليه أقرب إلى اعتدال الصحة والسلام. بناء على ذلك، ودي مسألة مشهورة، المرأة ذهبت لتحج بيت الله الحرم أو تعتمر، فلها أن تأخذ ما يؤخر دم الحيض، هذا جائز لا بأس به إن شاء الله، خاصة في الوقت الحاضر مع وجود الطيران والتخلف يترتب عليه مفسدة عظيمة، فلا شك أن هذا يجوز لها من باب أولى. مسألة تأخير الحمل: فهذه على الإطلاق محرم ولا يجوز، كأن تستأصل الرحم لعدم الإنجاب. الأصل في النكاح الإنجاب. دليل ذلك ما رواه الإمام أحمد من حديث أنس بن مالك: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالباء وينهى عن التبتل، وهو الانقطاع عن النساء نهيا شديدا، ويقول: تزوجوا الودود الولود، إني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. وعليه فقد ذكر سابقا أن الأصل إبقاء البدن على ما هو عليه بخلقته التي خلق أو عليها، ولا يحل أن يغير منه شيء إلا بإذن من الشرع. وكذلك من جملة العيوب التي ترد بها النكاح: إذا تزوج الرجل من المرأة وهي عاقر ولم تعلمه، كذلك إذا تزوجت المرأة من الرجل وهو عاقر ولم يعلمه. فإذا مسألة تأخير الحمل، الإشكال يأتي بعد الرضاعة من الوضع، يؤدي هذا الأمر بضرر على المرأة، فهذه المرأة تعرض على طبيبة مسلمة ثقة، فإن قالت بضرر على هذه المرأة فيجوز التأخير حينئذ، لأن القاعدة لا ضرر ولا ضرر، فإن زال العذر فإن التأخير من الحمل يخالف الشرع. الأمر الثاني ما يجلب الحيض، فهذا جائز بشرطين. الأول ألا تتحيل به على إسقاط واجب شرعي، مثال ذلك أن تستعجله من أجل الفطر في رمضان، وكذلك حتى تسقط به الصلاة عن نفسها، وهذا تحيل على الشرع. قال أبو أيوب السختياني: يتلعبون بالله كما يتلعبون بالصبيان. لا، صحح عندك يا أخي، يخادعون الله، صححوها يا أخوان، يخادعون الله كما يخادعون الصبيان. ولو أتوا الأمر عيانا لكان أهون عليه. أن يكون بإذن الزوج، لأن الحيض يمنع الاستمتاع بالمرأة وأيضا يقلل فترة العدة. مثال ذلك لو أن رجلا طلق امرأته فأراد المرأة أن تستعجل قضاء العدة فتأخذ هذه العقاقير، فهذا لا يجوز. نعم، أي نعم، فلم يأمرنا ولم ينهانا. العزد مش على الإطلاق، ما هو لم يرد في الباب غير هذا الحديث، جاء غير هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العزد قال: ذلك هو الوأد الخفي. معايا أخي الفضل؟ ما نقول جمع، الجمع يجوز أن يأذن، أن يعزل الرجل عن المرأة بإذنها، واخد بالك، لأن هذا فيه ضرر بالغ على المرأة وعلى الرجل أيضا، كذلك الحرة، وأيضا يجوز في فترة الرضاعة. يعني لولا حديث كنا نعزل ما أجيز أبدا، فالعلماء حملوه على فترة الرضاعة فقط. دم النفاس تعريفه، فضل أخي. نعم، يعني شيطان تطرق وصل إلى الرحم فضرب العرق فنزل الدم. تعريفه: هو دم يرخيه الرحم بسبب الولادة، إما معها أو بعدها أو قبلها بيومين أو ثلاث مع الطلق، والغالب أنه لا يستمر أكثر من 40 يوما. ده الغالب، دم النفاس لا يستمر أكثر من 40 يوم. دليل ذلك ما رواه أبو داود والترمذي بسند صحيح عن أم سلمة قالت: كانت النفساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها 40 يوما. وفي رواية عند أبي داود وصحاح الألباني: لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. قال الترمذي عقب حديث أم سلمة: أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، تتغتسل وتصلي. يعني ولدت وبعد أسبوع رأت الطهر كاملا تام، خلاص هنا 40 يوم ما لهاش شرط. نعم يا أخي. نعم، تقعد بعد نفاسها. تفضل يا شيخ. نعم، لا لا يجوز ابدا. نعم، ابدا ممنوع، ابدا لا يجوز مطلقا. حاضر. وعليه فالنفساء تغتسل وتصلي إن رأت طهر قبل 40، بشرط أن يكون الانقطاع أكثر من يوم وليلة، أما إذا انقطع أقل من ذلك فلا عبرة به. ولا يثبت النفاس للدم إلا إذا كان الحمل أكثر من 80 يوما. قال شيخ الإسلام: والنفاس لا حد لأقله ولا حد لأكثره، فلو قدر أن رأت امرأة الدم أكثر من 40 أو 60 أو 70 وانقطع فهو نفاس، لكن إن اتصل فهو دم فساد، وحينئذ فالحد 40، فإنه منتهى الغالب لما جاء به الأثر. إيه معنى الكلام ده؟ امرأة وضعت، ومسألة 80 يوم هنقولها دلوقتي، وضعت وبدأ الدم ينزل، ودم النفاس يختلف عن دم الحيض، هو قريب من دم الاستحاضة، ولكن الفرق بينهم إيه؟ إن دم النفاس بعد الولادة مباشرة، وممكن أثناء الولادة بعد أن تلد المرأة ينزل دم النفاس ويلحق به أو يختلط معه دم الاستحاضة. طب هنا ما فيش تمييز، ولكن الأصل أنه دم إيه؟ نفاس. تمكث المرأة 40 يوما، وبعد 40 تبدأ بقى تنظر في الدم، هل هو كما هو؟ يبقى دم استحاض. أم تغير فيصير دم حيضا؟ أقول تاني، دم الاستحاضة شبيه، دم النفاس شبيه بدم الاستحاضة، ولكن الفرق إيه؟ إن دم النفاس بيأتي بعد الولادة، كويس؟ طيب يبدأ ينزل الدم، من المحتمل إن يلحق به دم الاستحاضة نزيف، خلال 40 يوم بنعتبره دم استحاضة لأنه ده الأصل، ده بيعتبر دم نفاس. طيب بعد 40 يوم إما أن يكون دم استحاضة وإما أن يكون دم حيض، يبقى ننظر بالإيه؟ التمييز، ننظر إلى الدم، له رائحة يبقى دخل الحيض، ملوش رائحة يبقى استحاضة، وأحكام الاستحاضة إيه؟ سبقت في المرأة. ها؟ نرجع للثلاثة الأولين، تفضل اشرح. أي نعم، كما قلنا في الحديث الثلاثة السابقة. طيب نعم تفضل يا اخي. كويس.
الطفل الثاني نزل الدم باستمرار حتى تعدى 40،
خلاص عند 40 ونقف بقى وننظر هل هو دم استحاضة ام دم حيض. لا 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 ملهاش علاقة، لا، لان هذا يتغير من واحد لواحد. تفضل محمد. ممكن يعود وهو على الاصل. نعم. لا لا على الاصل. ماشي. احكام النفاس، اذا طلقت قبل الوضع اي وضع الحمل تنقضي العده بالوضع، شريطه ان يكون الحمل اكثر من 80 يوما، اما اذا طلقت وهي نفساء فتنتظر حتى يعود الحيض بعد انقطاع دم النفاس ثم تعتد بالاقراء قلب الحيض. الثاني مده الايلاء، ودي مهمه يا رجاله، وهو ان يقسم الرجل ان يهجر امراته تعزيرا لها، فالشرع اباح له ذلك شريطه الا يزيد عن 4 أشهر و10، أن يزيد 4 أشهر فقط. قال تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وعليه فمدة الإيلاء يحسب منها مدة الحيض ولا تحسب منها الإيلاء، ولا تحسب منها الإيه؟ النفاس. صلحوا إيه معنى الكلام ده يا أخوانا؟ الشرع المطهر قال في القرآن واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. أباح الشرع المطهر أن تهجر امرأتك، وقال العلماء أن الهجر يكون في الفراش فقط. معايا؟ والعلماء قالوا أجازوا للرجل 4 أشهر يمتنع عن إتيان امرأته. طيب خلال 4 أشهر دولت بيأتيها الحيض، انت كده كده ممتنع عن الحيض. قال لا عبرة بمجيء الحيض، تحسب من مدة الإله. طيب قدر المولى عز وجل وآليت من امرأتك وهي حامل، كويس، وبعد ما وضعت بدأت النفاس واستمر نفاسها 40 يوما، هذه 40 لا تحسب من 4 أشهر. واضح يا مشايخ؟ يبقى مدة النفاس لا تحسب من الإيلاء، أما مدة الحيض تحسب من الإيلاء. طبعا هنا يعني الحكمة أو التعليل إن الحيض مستمر، واخد بالك، فلو حسبناه لشق ذلك على المرأة، أما النفاس فغيره إيه؟ مستمر. الثالث دم الحيض إذا انقطع ثم عاد في الوقت فهو حيض يقين. مثال ذلك أن تكون عادت المرأة 8 أيام فترى الطهر بعد 4 أيام أو يومين ثم يعود أي الحيض، فهذا العائد دم حيض، اللهم إلا تمكننا من التمييز. أما النفساء فإذا انقطع الدم ثم عاد فليس بدم نفاس، فإما أن يكون هذا دم حيض أو استحاضة. روى أبو داود بسند حسن حدثتني مسة الأزدية قالت حججت فدخلت على أم سلمة فقلت يا أم المؤمنين إن سمرة ابن جندب يأمر النساء أن يقضين صلاة المحيض، فقالت لا يقضين، كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس 40 ليلة، لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. قال في عون المعبود والمراد بنسائه غير أزواجه من بنات أو قريبات وسرية ومارية، وأن النساء عم من الزوجات لدخول البنات وسائل القرابات تحت ذلك. بعد ذلك سؤال موسى عن حكم الصلاة في حال الحيض، وأجابت أم سلمة عن صلاة النفساء. الجواب له تأويلان: أن المراد بالمحيض هذا هو النفاس لقرينة الجواب، وأن أم سلمة أجابت عن الصلاة حال النفاس الذي هو أقل مدة من الحيض، فقالت إن الشارع قد عفى عن الصلاة في حال النفاس الذي لا يتكرر، فكيف في حال الحيض الذي يتكرر؟ ثانيا، هل كل دم يخرج عند الوضع يكون نفاسا؟ الجواب، وهذا كلام العثيمين رحمه الله، لا يخلو من أحوال. تفضل. نعم. أو ليس بدم نفاس؟ لا، أنا قلت، أنت قلت لي نرجع للأصل، قلت لك لا، ليس دم نفاس، بس شرط أن ينقطع يوما وليلة متصلة. معايا؟ تفضل يا شيخ. صحيح؟ لا لا، ليس عليه شيء. فين؟ يا اخوانا الله يبارك فيكم، معلش نعيد تاني، مش مشكلة خالص. احنا بنقول احنا النساء في اختلاط الحيض بالاستحاضة كم حالة خدناهم؟ ثلاثة. فأول شيء بتحدد حالة المرأة، المرأة الأمر عندها مختلط الحيض مع الاستحاضة، واخد بالك، ولم تستطيع التمييز بين لون الدم، بتتحيض حسب أطرابها من النساء. تشوف جيرانها بقى الحيض عندهم كام؟ قلنا 5 أيام، خلاص هي تعتبر نفسها حائض 5 أيام، ولو لم تكن حائضة بعد ذلك تصوم وتصلي وإن أتاها الحيض. ده حكم الشرع فيه. معايا أخوانا كده؟ طيب، تستطيع أن تعمل بالتمييز؟ خلاص تميز، تعرف المدة، تمشي بالمدة التي عليها. معايا يا رجالة؟ فضل يا أخي. لا، ابتداء المدة تبدأ. أي نعم، وتبدأ في مدة معينة. معايا مشايخ؟ طيب، هل كل دم يخرج عند الوضع يكون نفاسا؟ حالات: أن تسقط نطفة فهذا دم فساد وليس بنفاس، أي إما أن يكون دم حيض أو استحاضة. ده الكلام ده إذا أسقطت نطفة، يعني بالتفسير العلمي يعني أتاها زوجها وبعد 2-3 أسبوع حللوا وجدوها حامل، مظبوط، من تاريخ اللي هو بقى زي ما بتوع الطب بيقولوا، يعني من تاريخ انقطاع دم الحيض بعدها لمدة 40، دي هي مرحلة ايه؟ نطفة 40 يوما. فجت في قبل انتهاء ال40 وأسقطت نطفة، يبقى الدم اللي نزل بعدها دمه ايه؟ ليس بدم نفاس، اما ان يكون دمه ايه؟ حيض، واما ايه؟ استحاض، بالتمييز. طيب، ان تضع ما تم له 4 أشهر فهذا نفاس قولا واحدا، لانه نفخ فيه الروح وتيقن انه بشر، وهاتان الحالتان ليس فيهما اختلاف. الحالة الثالثة، ان تسقط علاقة فهذا خلاف بين أهل، فمنهم من قال ليس بحيض ولا نفاس، وقال بعض أهل العلم إنه نفاس، وعللوا قولهم أن الماء الذي هو النطفة انقلب من حالة أصل الإنسان وهو الدم، فتيقن أن هذا السقط إنسان، أي أن هذا الدم نفاس. ده الكلام ده بعد الأربعين الثانية. أن تسقط مضغة غير مخلقة فخلاف بين أهل العلم كما سبق في حالة العلقة، أن تسقط مضغة مخلقة بحيث يتبين رأسه ويداه ورجلاه، فأكثر أهل العلم أنه نفاس وهو الصواب، وأقل من مدة يتبين فيها خلق الإنسان 81 يوم. يبقى بناء على ذلك، وده قول من أقوال أهل العلم، أن المرأة إذا حملت ومضى على حملها أكثر من 81 يوم ثم أسقطت فهذا يعتبر حمل تم وضعه، فإن كانت مطلقة انقضت عدتها، وإن كان زوجها مات عنها انقضت عدته. واضح يا مشايخ؟ كام؟ 81 يوم. ده قول، وده اختاره الشيخ العثيمين وأيضا الشيخ ابن باز وكثير من أهل العلم. القول الآخر قالوا طالما حملت وغلب على الظن حمله ثم أسقطت يعتبر حمل، والدم الذي بعده دم نفاس. واستدلوا على ذلك بقصة سبيعة الإسلامية. وقصة سبيعة الإسلامية أن زوجها مات عنها في فتح مكة وكانت حاملة، فوضعت بعد موته بأربعين ليلة. فالمهم رآها أبو السنابل ابن بعكك وقال لعلك تريدين أن تنكحي، والله ما أنت بناكحة حتى يمر عليك 4 أشهر و10. تقول سبيعة فدخل علي الليل فجمعت علي ثيابي وأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال كذب أبو السنابل أي أخطأ، إنما حللت منذ وضعت فتزوجي إن بدا لك. محل الشاهد إيه من الحديث؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنما حللت منذ وضعت، ولم يستفصل. الحمل ده كان عن كم يوم؟ عن شهر، عن شهرين، عن 3، عن 9 أشهر، عن 2، لم يستفصل. والعلماء قالوا إن ترك الاستفصال فيما يحتمل البيان هذا يعتبر إيه؟ ينزل نزول إيه؟ العموم في الإيه؟ في المقال. يبقى المسألة قولين لأهل العلم، والراجح ما ذهب إليه جمهور العلماء استدلالا بحديث أم سبيعة الأسلمية رضي الله عنها. والدليل 81 يوم قول ابن مسعود، قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة ذلك. الحديث فهذه 80 يوما وتبدأ 81 مضغة، فإذا سقط بأقل من 80 يوم فهو خلاف كما سبق، وإذا ولدت 81 فيجب التثبت هل هو مخلق أم غير مخلق، لأن الله تعالى قسم المضغة إلى قسمين مخلقة وغير مخلقة. بعد ذلك احتساب الحيض في مدة الإلاء دون احتسابه في النفاس لم يرد في المسألة دليل صريح، وعليه قال العلماء إن الحيض معتاد أي تعتاد عليه المرأة، فإن أخرجناه من مدة شق ذلك على المرأة مشقة شديدة، أما النفاس فليس بمعتاد فهو يأتي للمرأة في كل عام مرة إذا حملت ووضعت، فدخلت المرأة في نفاس أثناء الإلاء فلا يجب فلا يعد من مدة الإلاء. والله عز وجل أعلى وأعلمه، ونزاكم الله.